بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال الأول، بنسأل على قراءة سورة البقرة والقرآن صفة عامة، قراءة سرا يحصل به يعني الشيطان، وقراءة سورة البقرة تضرب الشيطان من المنزل، هل القراءة تكون شهرية أو سرية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم من قضى ركعة الفجر سرا، فاتت عليه ركعة وقضاها سرا؟
إن شاء الله يناجي.
السؤال الثالث، ما حكم صيام ثلاثة الأيام اللي هن كفارة الحلف مباشرة، يعني ما تصيمش ثلاثة أيام متتالية مباشرة، ما الحكم؟
الله يناجي.
السؤال الرابع، بنأكد بالله يا دكتور على الأشخاص اللي يضعون الكراسي في الطابور الأمامي، الطابور الثاني يبدأ يضايق فيه الكرسي اللي في الأمام، ما الحكم ذلك؟ بنصيحة يعني.
أبشر يا ناجي.
ماشي يا دكتور، بارك الله فيك.
مرحبا، حياك الله. تفضل يا رغد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي عدد من الأسئلة، ممكن؟
ممكن، تفضلي.
السؤال الأول، قبل يوم أنا صليت، دخلت صلاة العشاء، ليس صلاة العشاء بس أنا نسيت، فصليت صلاة مغرب، كلمت اتذكرت أنه لازم أصلي العشاء، قمت وجبت غيرت النية وجبت ركعة واحدة وسلمت، فهل صحيحة يعني صلاتي؟
إن شاء الله يا رغد.
السؤال الثاني، طبعا أخذت قبل سنين يعني أنا تداوم مدرسة، أخذت من مكتبة المدرسة كتابين، وصار الظروف ما استطعت أن أعيدهم، فهل علي شيء يعني هذول الكتابين أنطيس كفارة عنهم شون يعني؟
ما تقدرين ترجعينهم الآن؟
والله يعني أنا أعرف المدرسة بس تغيرت يعني المدرسة والمديرة كلهم تغيروا.
طيب.
زين، سؤال الثالث شيخ. قبل 9 سنوات أكثر جهاز الطفل يعني ما يقارب 2.5 أو 3 أشهر. والله يعني يعلم إنه أنا ما أعرف إنه هاي بيها كفارة مغلظة هيش، إنه الله ما يقبل التوبة. انه قتل نفس، فاني تبت الى الله واستغفرت كثير وصوم 2 شهر يعني متتابعين. فما اعرف يا شيخ، وانا ندمان كثير، ادعي لي انه الله يغفر لي ويتقبل مني
ان شاء الله يا رغد.
ويا شيخ، هل يعني التوبه، احنا اخرنا، انا اخرت التوبه، هل علي اسم انه يعني ما استغفرت ربي سريعا؟ فانا الحمد لله سببته الى الله، والله يعلم يعني.
يعني موضوع الاجهاض،
بموضوع الإجهاض وأي توبة يعني أي ذنب إحنا عملناه. إن
شاء الله يا رغد.
زين، السؤال الأخ يا شيخ.
أيوة.
الناس اللي ظلمناهم وإحنا ما نستطيع أن نروح نتحلل منهم، فهل يكفي أن ندعي لهم؟ وهل يا شيخ، أنا الآن بدأت أحفظ القرآن يعني من البداية، فأدعيني إن شاء الله يوفقني.
الله يوفقك يا رغد، وجعلك إن شاء الله من حفظة القرآن.
اللهم آمين. ادعي لي يا شيخ بالزوج الصالح.
الله يوفقنا وياكم.
شكرا 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 شيخ.
أم عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير، تفضل أختي.
عندي سؤال بسيط، هلا أنا بدرس بالجامعة عن بعد، والجامعة تبعد عني مسافة سفر. وعندي لقاء في شهر رمضان مرة واحدة، وراح أبقى طول النهار هناك في الجامعة، هل يجوز لي الإفطار هذا اليوم؟
كم المسافة؟
مسافة حوالي 90 كيلومتر.
إن شاء الله يا عبدالله.
هو يوم واحد في شهر رمضان
إن شاء الله،
وراح أضطر أني أتواجد طول النهار هناك.
تسمعين الجواب يا عبدالله، أبشري
إن شاء الله.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم مؤمن.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله كل سنة وأنت سالي.
حياكم، تفضل أختي.
بدي أسألك شيخنا، صلاة الجماعة إنه 27 مرة ثواب فيها للنسوان والرجال ولا بس للرجال؟
إيش هذه؟
صلاة الجماعة.
أيوة.
انه هي فيها ثواب 27 مره بتزيد عن الصلاه العاديه.
اي نعم.
انه بس للنسوان، بس للرجال ولا للنسوان كمان؟
ان شاء الله يا مؤمن.
يعني هلا برمضان نصلي التراويح ببيتنا احسن ولا بجينا ثواب اكثر بالجامع؟
ان شاء الله.
شكرا شيخنا.
مرحبا اختي. ابو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اقول يا شيخ ودي اسالك عن الافطار عن الصلاه، يعني عند الدين الصلاه يعني عندنا والشارج واحد ودري، بس الصبح ليش ثلث ساعه يخرون؟
يعني كيف
يتقدمون يعني
الصبح زياده ثلث ساعه؟
ثلث ساعه يتقدمون، واجد الصلاه يعني المغارب والعشاء والظهر هذا كله ويا الاخر.
هذا عندكم يا ابو عيسى؟ هذا عندكم يعني اخرون ثلث ساعه؟
عندنا ربع ساعه ثلث ساعه يتقدمون، يعني عندنا يقيم الصلاه عنكم انتم يا الصبح.
اكيد يا ابو عيسى اكيد. انت وين على الساحل؟
ما اعرف كيف يعني.
اي انت على الساحل قريب منا، يعني انت قريب؟
ايه قريب قريب، هي قريب يعني جبال الشرد يعني.
طيب ان شاء الله ان شاء الله يا ابو عيسى ابشر.
وبدي اسالك يا شيخ اي شهر الزكاه يعني افضل؟
طيب يا ابو عيسى
شكرا شكرا.
عفوا عفوا. تفضل اكرام.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
رمضان مبارك
علينا وعليكم على جميع المسلمين.
يا شيخ أنا عندي سؤال يخص الدورة الشهرية. هي عندي تيجي أسبوع بالشهر، ولما أستحم يعني أستحم باليوم الأخير تعاود تيجي يعني، وفي هذا الشهر يجيتني مرتين، يعني في شهر رمضان تيجي مرتين، تخلف ولا يعني هي ما بعرف إذا كانت عادي أو لا.
لكن أنت بالنسبة للطهر ترين الطهر؟
نعم يا شيخ، بس هي مو هي بس الأشهر من رجب لشعبان عم تعمل هيك
مرتين في الشهر.
نعم.
طيب يا إكرام.
والسؤال الثاني يا شيخ، يجوز للمطلقة أنها تأكل حبوب الحمل أم لا؟
حبوب الحمل على أساس موضوع الصيام؟
على المطلقة يعني في شهر رمضان فقط.
اي علشان الصيام يعني.
نعم. والسؤال الثالث، في زيقة يعني تيجي كل مرة يعني تشد على الصدر. ما بعرف إذا كان وسواس قهري أو لا، يعني هي كل مرة بتيجي.
إن شاء الله يا إكرام.
ادعو لنا يا شيخ بالزواج الصالح ان شاء الله.
الله يرزقكم الرزق الحلال الطيب يا رب. ها خلاص. طيب تفضل يا ام علي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل عام بخير رمضان كريم عليكم ان شاء الله.
علينا وعليكم على جميع المسلمين.
الله يسلمك شيخي. شيخ عندي ثلاث اسئله بلا زحمه.
تفضل اختي.
السؤال الاول شيخي، عندي اكثر من مصحف بالبيت بس اني اقرب مصحف واحد، هل هذا جائز لو لازم أقرب كل المصاحف؟
طيب.
والسؤال الثاني شيخي، أنا من أصلي السنة المغرب وسنة الفجر دائما أقرأ الكافرون وقل هو الله أحد، يعني هل هذا يعني جائز لو لازم أغير بالآيات؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث شيخي
هاي ام علي،
بالصلاه
اي
الصلاه شيخي الايات لازم يعني بالتسلسل حسب ما موجوده بالمصحف؟
ابشري يا ام علي تسمعين الجواب.
تسلم شكرا شيخي، الله يحفظك ان شاء الله يا رب.
وياكم امين جزاكم الله خير. طيب طيب ارجع الى الاسئله، بالامس عندي بقي سؤال فقط. ابو اسيا من فرنسا بارك الله فيه. ابو اسيا يقول اسلم من 10 سنوات، يقول اصبح عندي زي أو أشبه بالمرض في قضية التفكير في الموت ويوم القيامة، أصبح عندي يعني خوف شديد، يقول هل هذا يضر الإيمان؟ أبو آسيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا لك الثبات، وأنا أبشرك بأن الله جل وعلا يحبك لأنه هداك للإسلام، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك هذا الدين يا أخي الفاضل هو الدين العظيم الذي ارتضاه الله. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك أبشر بخير يا أخي الفاضل. الأمر الثاني يا أخي أبو آسيا، لا بد أن تعلم بأن إسلامك هذا يزعج الشيطان، فالشيطان لا يرضى أبدا أن يدخل الناس في الإيمان وفي الإسلام وفي الصلاح، ولذلك يشغب عليهم ويشوش عليهم. وقد حصل هذا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما تركوا الشرك والكفر وآمنوا وأسلموا وارتفع الإيمان في صدورهم، أتاهم الشيطان فمن جملة ما كان يأتيهم يقول لهم: من خلق كذا، من خلق، ثم يقول: من خلق الله. فالصحابة استعظموا هذا الأمر، استعظموه، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاعوا يقولون له هذا الكلام. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يفكر بكذا، يتمنى لو يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول. قال: هذا صريح الإيمان، هذا محض الإيمان، بمعنى ما دام أن القلب يرد هذه الوساوس ويرد هذه الواردات الشيطانية، هذا دليل على صحة الإيمان وصدق اليقين. ولذلك قال: هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لكن القلوب التي تشرب مثل هذا الكلام والعياذ بالله، هذه قلوب مريضة ما فيها إيمان. أما القلوب القوية التي ترفض هذا الشيء فهذه قلوب مؤمنة، ولذلك امتدحها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الحمد لله الذي رد كيده، يعني الشيطان، إلى الوسوسة. أمر آخر يا أخي الفاضل، لا بد أن تعلم بأن قضية الخوف من الموت، الخوف من يوم القيامة، شيء طبيعي عند الناس كلهم وليس عندك أنت، لكن بقدر وليس بزيادة تجعل الإنسان يتعطل وتجعل الإنسان يترك الواجبات والحقوق ويترك العمل ويترك مثلا العبادة ويصبح أسير هذا الخوف، وهذا لا يجوز. ولذلك الله عز وجل خوفنا، قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال جل وعلا: وإياي فارهبون. قال جل وعلا: وإياي فاتقون. يعني آيات كثيرة جدا. ألم يعلم بأن الله يرى. آيات كلها ربنا جل وعلا يخوفنا. الله عز وجل لما ذكر يوم القيامة ذكر أهوال عجيبة: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش عشرت، وإذا آيات. يعني لما تأتي قضية يقول جل وعلا: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وبدأ تأتي الآيات. هذا شيء طبيعي لكن بقدر. أفضل شيء يا أخي الفاضل أنك تعلم بأن التفكير بمثل هذا الأمر هو إيمان، لكن يجب أن يكون على خطى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، على خطى الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأعرف الناس بتفسير القرآن وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان عندهم زيادة، هم يخافون يستعدون. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة، متى وقت قيام الساعة؟ الله عز وجل أخفاها عن كل أحد، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: لا، لم أعد لها إلا أن يحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ولذلك الإنسان يستعد ليوم القيامة، يستعد للموت، يستعد لكذا. وهذا يا أخي أبو آسيا، هذا صدقني يجعل الإنسان يعيش حالة انشراح في الصدر، طمأنينة في القلب، لين في العريكة، يجعله للحمد واقف على قمة الحقيقة، يأخذ الحلال ويترك الحرام، يعرف بأن هذه الدنيا إلى زوال، وأن هناك دارا أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وبعدين يا أخي الفاضل، الأمور كلها بيد الله. إذا كنت تخاف من الرزق فالله جل وعلا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض
إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذا كنت تخاف من الموت يقول جل وعلا لأفضل خلقه إنك محمد بن عبد الله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذا كنت تخاف من المرض قال جل وعلا يقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. ما الذي تخاف منه؟ والله عز وجل هو مولاك. إذا كان الله عز وجل هو مولاك لماذا الخوف؟ يقول بعض السلف لبعض جلاسه من العلماء يقول لهم إذا أنت مت هل يطالبك الله عز وجل بالصلاة بعد الموت يعني الصلوات بعد الموت؟ قالوا كيف وقد متنا؟ قال كذلك أنت لا تطالب ربك برزق يوم غد، الأمور كلها بيد الله، كل يوم له رزقه وله يعني تراتيبه كلها بيد الله عز وجل. والله عز وجل ماذا يقول؟ يدبر الأمر. قل جل وعلا إليه يرجع الأمر فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. ولذلك أخي الفاضل الذي يؤمن بالقدر ويتوكل على الله عز وجل ويفوض الأمر إليه وقد وقف على قمة الحقيقة عرف بأن هذه الدنيا هذه ليست بدار إقامة وليست بدار خلود، هذه محل نجعة ودار نقلة والثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. هذه الدنيا إذا أردت أن تعرفها وتختبرها بسهولة انظر إلى الآباء والأجداد والأجيال الماضية الأنبياء، انظر إلى هؤلاء الذين ملكوا الدنيا أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الدار الآخرة. فيا أخي الفاضل أنعم بالا وعش مرتاحا وأقرأ كتاب الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احرص بارك الله فيك احرص بارك الله فيك على التوحيد على العقيدة، فإن صخرة تتكسر عليها مثل هذه المخاوف مثل هذه الأوهام ومثل هذه الواردات الشيطانية. هذا التوحيد وهذا الإيمان حينما ترتبط بالله جل وعلا، فمن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. ناجي من ليبي يسأل يقول بالنسبة لقراءة البقرة أو القرآن في البيت سرا يقول هل هذا مشروع؟ أخي الفاضل إذا كان تقصد بسرا تحرك اللسان ولا تجهر بصوتك نعم ما في بأس، أما إذا كان سرا بقلبك ولا تحرك لسانك هذه ليست قراءة، لا يؤجر عليها الإنسان الأجر الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وإنما يؤجر أجر تدبر وتأمل فقط، لأن القراءة لا يصدق أن يقال بأن هذا قارئ إلا إذا حرك لسانه. فإذا أردت أن تقرأ البقرة في البيت اقرأها بتحريك اللسان وبصوت تسمعه أو تجهر. إذا أردت أن تقرأ القرآن فنظرك للقرآن من دون تحريك لسان هذا نظر وتأمل وتدبر وليس قراءة. القراءة هي ما حركت فيه اللسان، قال جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولذلك يا أخي ناجي لا يصدق أبدا أن يقال فلان قال هو لم يتكلم، القلب هذا لا يسمى حديث النفس هذا لا يسمى قولا، ما يسمى قول، القول هو ما حركت به هذا اللسان بارك الله فيك. ناجي يقول ما حكم من فاتته ركعة من صلاة الفجر ثم قام يقضيها فقضاها سرا؟ نفس الجواب أخي الفاضل، ماذا تقصد بسرا؟ إذا تقصد بأنك صمت وأطبقت شفتيك وأغلقت فمك ولم تحرك اللسان وقرأت بقلبك ما صليت يا ناجي. أما إذا تقصد بالسر أنك تقرأ من دون جهر مثل ما يجهر الإمام بصلاة الليل ما جهرت وإنما قرأت تسمع نفسك فقط نعم صحيح ولا بأس ولله الحمد، لأن أهل العلم يقولون بأن الجهر في الصلاة الجهرية سنة، هذا قول الجماهير سنة وليس بواجب، بمعنى أن الإنسان لو ترك الجهر متعمدا صلاته صحيحة ولله الحمد لكن فاتته سنة. والمقصود بأن الإنسان يسمع نفسه، الإنسان يسمع نفسه، هذا أقل ما يمكن أن يأتي به المصلي. ناجي يسأل عن صيام كفارة اليمين 3 أيام يقول هل يشترط فيها التتابع؟ لا ما يشترط فيها التتابع في أصح قولي أهل العلم وهو قول الجماهير على أنه لا يعني يشترط فيها التتابع، فلو صمت مثلا اليوم مثلا صمت السبت أو عفوا الأحد وصمت بعدين الثلاثاء وصمت الخميس وهكذا بهذه الطريقة ما في بأس، ولكن الأفضل أنك تجعلها متوالية، لأن هناك قراءة وإن كانت قراءة شاذة، قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتاليات، هذه قراءة شاذة، قيل قراءة تفسيرية، وإن صح إسنادها إلى ابن مسعود إلا أنه قال تفسيرية متتاليات، هذا تفسير وهو اختيار ابن مسعود واختيار جمع من الفقهاء، لكن لو أن إنسان صامها مفرقة ما عليه شيء والحمد لله رب العالمين. ناجي يطلب نصيحة من الأشخاص الذين يضعون الكراسي في الصف الأول ويضايقون من يكون في الصف الثاني. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فالإنسان لا يجوز له في صلاة الفرض أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، أما صلاة النفل فيجوز حتى لو كان قادرا على القيام ولكن على النصف من أجر القائم. الأمر الثاني إذا ما استطاع الإنسان القيام يقعد، والقعود قال بعض أهل العلم يكون على الأرض، وهي أحد هيئات الصلاة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حينما جحش يعني تعور جنبه سقط من الفرس فتعور جنبه ما استطاع القيام عليه الصلاة والسلام فصلى قاعدا جالسا عليه الصلاة والسلام. وفي قول من هناك قول لأهل العلم وهو القول المشتهر والمعمول به والفتوى عليه في أغلب بلاد المسلمين على أن لو قعد على كرسي أو على أي شيء يكون قد صلى قاعدا، هكذا يقول الفقهاء، وإن كان الأكمل للإنسان أن يصلي قاعدا على الأرض لأن هذه هي الهيئة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والكرسي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بكرسي قوائمه من حديد فجلس عليه وعلم الرجل الإسلام، موجود الكرسي لكن الرسول صلى على الأرض عليه الصلاة والسلام. لكن ما نمنع لو أن شخصا صلى على الكرسي ما يقال بأنه ابتدع ولا خالف، لا، لكن عليه أن يعني يتعلم الأحكام الشرعية في قضية الصلاة على الكرسي. من ذلك أن بعض الناس يستطيع القيام لكن يبدأ الصلاة قاعدا وهذا غلط، يعني بعض الناس الآن مشكلته في الركوع أو في السجود فيستطيع القيام يروح يجلس من أول الصلاة وهذا غلط، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فما دمت قادر على القيام يجب عليك أن تقف، وإذا جاءت الركوع أنت غير قادر على الركوع تجلس، إذا كنت قادر على الركوع تركع، إذا كنت قادر على الركوع تركع، إذا كنت عاجز عن الركوع بحيث ما تستطيع لديك تصلب في الظهر لديك مشاكل تجلس وتومي برأسك، وإن كان الأولى لك وأنت قائم أن تومي تقول هكذا الله أكبر وتنوي بهذا الركوع ثم بعد ذلك تجلس. إذا استطعت الركوع ولم تستطع السجود ما يسقط عنك الركوع، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور كما هي القاعدة الشرعية، الميسور ما يسقط بالمعسور، ولذلك تأتي بالركوع ثم السجود. الأمر الآخر على الناس أيضا أن يكون عندهم انتباه لقضية الكراسي، يعني بعض الناس الآن في المسجد يأتي بكرسي ما شاء الله مثل كراسي كبيرة مثل الكوشات هذه، ما هم معقول تأتي بكرسي تأخذ مساحة كبيرة بين المصلين ومن الأمام من الجهات الأربع، يعني يأخذ من الجهات الأربع. أنا أعجبني بعض الشواب الكبار الله يحفظهم يجيب طبلية طبلة صغيرة يعني ما شاء الله على الصف بالضبط يضعها ويصلي عليها، جميل هذا، لا يضايق لا على اليمين ولا على اليسار ولا اللي وراء، وإذا كان أيضا هو في الصف الثاني ما يضايق اللي في الأمام، فلذلك الإنسان يصغر الكراسي. أمر آخر، بعض الناس الآن إذا جاء يصلي هو جالس على الكرسي يستطيع القيام فتجد يتقدم على الصف وهذا خطأ. كيف تتقدم على الصف؟ يجب عليك أن تواسي الصف، أن تكون موازي للصف، وقضية الكرسي ترجعه للخلف لأن الناس لم يركعوا بعد ولم يسجدوا، فإذا بدأت عملية السجود تحديدا الركوع ما يضر، السجود تسحبه وتتقدم وتجعل يعني كتفك على من بجوار صاحبك، وبالطريقة هذه ستمد رجليك إلى الأمام، ستمد رجليك إلى الأمام. هذا باختصار، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد. عندي فاصل قصير ناخذه ثم نرجع إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. رغد من العراق تقول بأن صلت العشاء ثم تقول تذكرت أثناء الصلاة بأنني ما صليت المغرب قلبت النية إلى المغرب، تقول ما الحكم؟ أختي الفاضلة بالنسبة لمن دخل في الفرض مثل حالتك الآن صليت العشاء ثم تذكرت بأنك ما صليت النية، ما يجوز لك تقلبين النية من معين إلى معين من فرض إلى فرض، ما يجوز بارك الله فيك، وصلاتك باطلة في مثل هذه الحالة، كان الواجب عليك أن تقلبينها نافلة. يجوز قلب الفريضة إلى نافلة، لكن قلب الفريضة إلى فريضة ما يجوز. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن في ذمتك صلاة المغرب وصلاة العشاء، تصلينها الآن الآن قبل ما يأتي الليل، تقومين تصلين المغرب ثم تصلين العشاء، لأن صلاتك العشاء مرة ثانية غير صحيحة، لأن الترتيب واجب في أصح قول أهل العلم. فتقومين بارك الله فيك وتأتين بصلاة المغرب أولا الآن 3 ركعات، وثم تصلين صلاة العشاء 4 ركعات يا رغد، وانتبهي مستقبلا لمثل هذا، ما تقلبين النية من فرض إلى فرض. رغد تقول قبل سنين طويلة جدا أخذت كتابين من مدرسة تقول كنت أعمل فيها، ثم تقول أو كذا تقول الآن يعني كيف أرجع الكتابين، وهل أكفر عن كيف أكفر وهل أتصدق؟ أختي رغد بارك الله فيك، أي شخص يأخذ حاجة من شخص آخر أو من جهة، سواء كانت بطريق مباح أو بطريق محرم، من صحة التوبة أن يرجع الأشياء إلى أهلها وأصحابها، سواء كانت أمانة أو وديعة أو مثلا استعارة مثل ما يسمون استعارة الكتب، أو يعني سرقة أو سرقة مثلا، يجب أن تعاد الأشياء إلى أصحابه. أنت تقولين الآن المدرسة عرفها وموجودة، الكتابين حق لهذه المدرسة، لابد أن ترسل الكتابين إليه بأي طريقة، لا تتأذين أنت منها، لا تتضررين، تضعينها في مظرف مغلف وتودين لهم، تبعثينها مع شخص، ترسلينها بالبريد، تبعثين بها تقول والله هذه عندي أنا استعارة من زمان، ممكن المدرسة الآن تستفيد منها، بل قد يعد هذا الكتاب يعد تراث يعني بالنسبة للمدرسة وله قيمة في هذا الوقت مثلا، وقد يكون ما طبع منه شيء وفقد فيكون له قيمة. فيا أختي الفاضلة لا تتساهلين في هذا، وليس لك الحق تقول والله أتصدق فيه ولا أكفره، لا، توبتك النصوحة لهذا التأخير أنك ترجعين إلى المدرسة. رغد تقول من 9 سنوات أجهض طفل تقريبا عمره 2.5 شهر حسب ما ذكرت، تقول يعني صمت 2 شهر متتابعين وتبت إلى الله، ولكن هذا جاء متأخرا، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة، وهل كل ذنب حينما نؤخر التوبة يكون هناك فيه شيء؟ أولا يا أخت الفاضلة يعني قد أحسنتي لما تبتي إلى الله وتقولين صمت 2 شهر ما أدري من أفتاكي، على العموم يعني المسألة يعني تحتاج إلى مراجعة، لكن صمت 2 شهر وتبت إلى الله وندمت على ما كان منك وصدر وتألمت كثيرا، والحمد لله إن شاء الله لعل أحيانا بعض الأخطاء تكون سبب من أسباب دخول الإنسان الجنة لما ينظر إليه دائما بتألم وبتحسر وبتوجع ويرجو ما عند الله، فتجد دائما يعني يترقى في مدارج الكمال، وإن شاء الله أنت من هذا الجنس ومن هذا النوع اللي يكثر من التوبة والاستغفار والإنابة، هذا أمر. الأمر الثاني، أي ذنب يجب على الإنسان بعده مباشرة يتوب، في قول جماهير أهل العلم، ولذلك التوبة واجبة من الذنوب، وتعجيل التوبة واجب أيضا في قول جماهير أهل العلم، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر التوبة من ترك فرض أو من فعل محرم، سواء ترك فرضا متعمدا يجب عليه أن يتوب مباشرة، وإذا وقع في محرم يجب عليه أن يتوب مباشرة، لكن إن ما تسنى له أو كان مسرف على نفسه أو سادل في لهوه وغيه ثم انتبه بعد ذلك يتوب إلى الله، والله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، والله جل وعلا دعانا إلى التوبة وحثنا عليها ورغبنا فيها، يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولذلك إذا الإنسان ما تسنى له أو مثلا سوف وكذا يتوب إلى الله، لكن ليس يعني هناك، لا يستوي من تاب بعد التوبة مباشرة كمن أخرها إلى سنين عديدة، لا يستويان عند الله أبدا. فالذي يبادر إلى التوبة والإنابة ويأتي بشروطها، ها يأتي بشروط التوبة، هذا أفضل عند الله إذا عجل فيها، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يتوب إلى الله ولو بعد حين. رغد تسأل تقول هناك أناس ظلمناهم ولا نستطيع أن يعني نطلب التحلل منهم، تقول ما هي الطريقة؟ أخت الفاضلة، الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول في حديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والله تعالى يقول في القرآن وما ربك بظلام للعبيد، ولذلك الظلم ظلمات، وإذا يعني تاب الإنسان من هذا الظلم فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، لأن الإنسان يوم القيامة حينما يأتي ربه ظالما ستذهب حسناته وتعطى لمن ظلمه، وسيوضع على سيئاته سيئات المظلومين إذا نفذت الحسنات، ولذلك من فضل الله على الإنسان أن ييسر له طريق التوبة من هذه المظالم. والظلم ليس فقط ما يفهمه بعض الناس هو الأشياء الكبيرة، أحيانا الظلم بكلمة، أحيانا الظلم بجرح مشاعر، أحيانا الظلم بحاجة ما تساوي درهم واحد، أحيانا الظلم بمثلا لطمة مثلا، هذا كله سيأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شاتين وحدة قرناء وحدة جلحاء، يعني لها قرون وتلك ما لها قرون يعني تتصارعان، وفضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له بعض الصحابة ما أضحكك؟ قال يعني لما رأى المنظر قال سيقتص الله تعالى لهذه من هذه. الله أكبر، البهائم، وهي بهائم سيقتص الله عز وجل منها يوم القيامة، ولذلك مهم جدا لكل إنسان أمهله الله عز وجل وفسح في عمره ومد في أجله أن يتوب إلى الله من هذه المظالم، يتوب إلى الله، يرد الحقوق إلى أصحابه، يتحلل من الناس اللي ظلمهم واعتدى عليهم. ولذلك أخت الفاضلة يجب إذا كان أشياء مادية ترد إليهم وطلب التحلل، إذا كان أشياء يعني معنوية يقال لهم اجعلونا في حل، إذا تقولين والله صعب أني الآن بعضهم مات وبعضهم الآن صعب أني أقول، لو قلت له ترتب على ذلك مفسدة كبيرة، عليك يا أخت الفاضلة بكثرة الدعاء لهم، كلما دعوت لنفسك ادعي لهم، قل اللهم اغفر لي ولهم، اللهم ارحمني وارحمهم، طبعا تأتين باسمهم مثلا أو يعني بوصفهم، اللهم تجاوز عني وعنهم، اللهم كفر عن سيئاتي وسيئاتهم، بهذا الطريق. وإذا كان عندك خير وعندك قدرة مالية تصدقي عنهم، بارك الله فيك، وانوي الثواب لهم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. رغد ما شاء الله تقول الآن ساعية في حفظ القرآن، أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يسددك، أسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الحفظ وأن يبارك في عمرك وعملك، وأبشري بخير، وهذه خطوة عظيمة جدا، ليست هناك خطوة يعني أجمل من هذه يبذلها الإنسان ليكون كتاب الله في صدره، والقرآن يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه، يشفع لصاحبه، فأبشري بخير وأخلص النية أخت الفاضلة، وانتبهي من الرياء، احذري، أخلص النية واجعل الحفظ لله عز وجل، واحرصي على أن لا تذيعي هذا بين الناس، لا تذيعي هذا بين الناس، احرصي على اجتهاد بالتكتم على هذا الأمر، وأن تكون نيتك لله لا لغرض من الأغراض، وستفوزين بإذن الله في الدنيا والآخرة. أم عبد الله بن السويد تقول بأنها تدرس في جامعة عن بعد، تقول طلبت في يوم من الأيام الحالية أيام رمضان أنني آتي لي يعني إجراءات معينة، تقول المسافة 90 كيلو، هل يجوز لي أن أفطر لأن سأبقى اليوم كامل؟ أم عبد الله نعم يجوز لك الفطر بعد ما تتحركين من بيتك، تنتقلين مثلا سيارة ولا قطار ولا طائرة ولا أي شيء، بمجرد الانتقال وتجعلين المدينة اللي أنت ساكنة فيها وراء ظهرك يجوز لك الفطر، أو تأخرين إذا وصلت إلى المنطقة اللي أنت ناوية تذهبين إليه، هناك يجوز لك الفطر لأنك مسافرة. والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أم مؤمن من الشارقة تسأل تقول بالنسبة لصلاة المرأة في المسجد التراويح أيهما أفضل، في البيت أم في المسجد، وهل تنال الأجر أجر الجماعة أم لا؟ أختي أم أيمن بارك، أم مؤمن بارك الله فيك، أولا صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وين؟ في المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، صلاتهن في بيوتهن خير لهن، والنبي عليه الصلاة والسلام حث المرأة على تضييق محل الصلاة، فبين بأن الصلاة كلما ضيقت، يعني كلما كانت في الغرفة أفضل من الصالة، كلما كانت في الصالة أفضل من الحوش، هذا المعنى. ولذلك أختي الفاضلة أنت سألتي عن الأفضلية، الأفضلية في البيت، لكن هل تمنع المرأة من الخروج إلى صلاة التراويح؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدر هذا بقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فبعض النساء قد ترى مصلحة قلبها، مصلحة قلبها أن تذهب إلى المسجد، أنها تذهب إلى المسجد لأنها ترى بأن سماعها للقرآن وصلاتها مع الجماعة، جماعة النساء، تشعر بنشاط وبرغبة في الخير، ما تمنع. هذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. وقضية صلاة 27 درجة هذه خاصة للرجال، التضعيف هذا خاص للرجال. لماذا؟ لأن أصل صلاة الجماعة واجب على الرجال، واجب، ولذلك أعطاهم الله هذا الأجر وهذه الدرجات. أما المرأة فليست واجبة عليها صلاة الجماعة، ولذلك صلاتها في بيتها أفضل. وهذا لا يعني بأن محرومة من الأجر، لا، لها الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل من صلاته في المسجد. والأفضلية هنا دلالة على أن التفضيل هنا كيفي لا كمي، كيفي لا كمي. فالله عز وجل جعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من حيث الكيفية. وإذا قلنا من حيث الكيفية يدل على أن الأجر والثواب عظيم، ليس له حد، والرجال حدد لهم الكمية 27 درجة. أبو عيسى بارك الله فيه يقول بالنسبة لي، يعني يقول أنا في إيران وقريبين نحن إلى جهة يعني الساحل، يقول صلاة الفجر بثلث ساعة يعني مبكر أو شيء من هذا القبيل، يقول لماذا هذا؟ أخي الفاضل أنا ما أدري والله لماذا هذا، أكيد بأن هناك حسابات عندكم. أبو عيسى الله يرضى عليك ويبارك فيك، الآن ما بين مدينة ومدينة فيها مسافة زمنية، كما أن هناك مسافة يعني مسافة الطريق، مسافة البعد، كذلك مسافة زمنية. يعني الآن نفس نحن في الإمارات، تجد الآن في إمارة يفطرون بعدنا ب4 دقائق مثلا، وفي إمارة يفطرون قبلنا ب3 دقائق و4 دقائق، فهذا شيء طبيعي. فلا تقلق يا أخي الفاضل، التزم بارك الله فيك اللي عندك، شوف المشايخ والعلماء اللي عندكم أو طلبة العلم اللي مثلا اجتهدوا ووضعوا التقويم لكم واتبعون في هذا، بارك الله فيك. أبو عيسى يقول أي شهر أفضل إخراج الزكاة فيه؟ أخي الفاضل ليس هناك شهر تكون الزكاة فيه، إخراج الزكاة فيه فاضلة أو لها الأفضلية، ما فيه. الزكاة هذه ركن من أركان الإسلام، الزكاة هذه فريضة واجب، ولذلك لم تربط بشهر، وإنما فيها شروط. إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول يخرج الإنسان زكاة. الآن بعض الناس يجعلون زكاة أموالهم في رمضان، هذا جعل الحول، لكن ليس لهم أفضلية بالمناسبة. يعني يجي شخص يقول والله أنا زكاة في رمضان لأني أريد الأجر، لا لا لا، ما لك أجر، لك أجر الزكاة فقط، لك أجر الزكاة ولك أجر إسقاط الفريضة. الأجر اللي تبغاه في رمضان هي الصدقة، إطعام صائم، هي كسوة الأيتام والأرامل والمساكين، هذه الذي فعلا يضاعف لك الأجر والثواب. أما تأتي بالزكاة وتجعلها في رمضان تقول لا الأجر يضاعف، لا لا لا، لك أجر الزكاة وإسقاط هذا الفرض، إسقاط ركن الإسلام اللي هو الزكاة. ولذلك أخي الفاضل أنا دائما أقول من الخطأ جدا أن الناس كلهم يجعلون زكاتهم في رمضان. لماذا؟ لأن عندنا 11 شهر الفقراء من لهم؟ من لهم 11 شهر محرومين؟ ولذلك يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، لابد أن تنتبهوا لهذه القضية. ما عندي نص لا قرآن ولا سنة ولا قول صاحب أن والله الزكاة يعني أفضلية الزكاة في رمضان، ما في شيء. اللي في رمضان الصدقات، الذي في رمضان إفطار الصائم، اللي في رمضان هذا الخير وهذا الجود وهذا الكرم وهذا العطاء، هذا هو الذي فيه يضاعف الأجر. أما الزكاة فلا. ولذلك انتبهوا، اجعلوا زكاتكم على حسب الحول، حولان الحول على المال الذي بلغ النصاب. إكرام من الجزائر عندها مشكلة في الدورة الشهرية، تقول بأنها تأتيها أسبوع كامل يعني في رمضان وقبله، تقول تأتي أحيانا مرتين، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت إكرام بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدورة الشهرية كل امرأة لها أيامها وتختلف من امرأة إلى امرأة، أنت أسبوع كامل إذن هذه دورتك الشهرية. الأمر الثاني إذا رأيت الطهر تغتسلين مباشرة وتمارسين العبادات التي من شرطها الطهارة، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء سائل أبيض معروف تعرفه النساء يأتي بعد الدم، أو بعض النساء ما ينزل عندها القصة البيضاء، عندها الجفاف النقاء التام مدة 24 ساعة. فإذا حصل عندك هذين الأمرين طهرتي، أي شيء ينزل بعد ذلك كدرة صفرة خيوط إفرازات هذه طهر وليست بشيء، هذه طهر وليست بشيء. تقولين لي لا أنا طهر ثم رجع إلي علي الدم، إذا كان قطرة قطرتين ثلاثة هذا ليس بشيء. لماذا؟ لأن الحيض هو السيلان الماء الدم الكثير. أما إذا جاءك الدم جاء كثير وغزير، ها جاء غزير وكثير مثل دم الدورة، فهذا دورة في أصح أقوال أهل العلم، وهو القول الذي تطمئن إليه النفس، لأن الله تعالى ربط أحكام الدورة الحيض برؤية الدم، برؤية الدم. ولذلك أخت الفاضلة أنت فيما يظهر بأن ينزل عليك أشياء ليست هي دورة، فأنت بارك الله فيك تكونين طاهرة تمارسين العبادات التي من شرطها الطهارة. كون والله يسبق رمضان قد يكون للجوانب النفسية والاستعداد. الآن بعض النساء تتلخبط دورتها في رمضان، ليش؟ لأن ترتبك، يصير عندها قلق وتفكير، تقول يعني عسى ما تجيني وعسى كذا، فيحصل عندها اضطراب. حتى بعض النساء الآن في رمضان دائما، إذا جاء رمضان مشكلة عجيبة، يومين وتقطع يومين وتقطع، وبهالطريقة هذه تلخبط. لا، خلوا الأمور طبيعية وعادية، هذا مثل ما قال النساء هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ولذلك إذا جاءت تمتنع المرأة عن الصلاة وعن الصيام وتقضي بعد ذلك الصيام ولا تقضي الصلاة. فيا أخت الفاضلة فيما يظهر بأن عندك هذا المبالغة في التفكير وكذا فيحصل عندك هذا الاضطراب. إكرام تسأل تقول هل يجوز للمطلقة أن تأخذ حبوب منع الحمل لقصد رفع الدورة؟ أخت الفاضلة يجوز سواء كانت مطلقة ولا متزوجة ولا عزبة، مسألة ليست مناطها على كونها مطلقة ولا متزوجة، لا، الأمر راجع إلى قضية الضرر. هل تتضررين؟ استشيري طبيبة، قولي سأخذ الحبوب هذه لأجل أني أكمل الصيام. إذا قالت لا بنيتك وجسمك وطبيعتك ما تضر، الحمد لله خذيها عادي. إذا قالت لك لا هذه تسبب علي تسبب بأمراض، تسبب باضطرابات، اتركيها بارك الله فيك. طيب إكرام بارك الله فيك، في سؤالك الثالث اللي تقولين عندك الضيق وتسألين عن قضية كذا، هذا يحتاج إلى وقت يا أختي إكرام. إن شاء الله غدا في أول البرنامج سأبدأ بالجواب على سؤالك هذا، لأنه يحتاج إلى يعني وقت للإجابة عليه. الأخت أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للمصاحف اللي عندك ليس شرطا أن تقرأي في جميع المصاحف، يكفي مصحف واحد، يكفي مصحف واحد والباقي تبرعي فيها. ليش حطتها في البيت؟ في ناس يا أم علي ما عندهم مصاحف، تبرعي فيها، تصدقي في أوقفيها، حطيها في المساجد لك الأجر والثواب. أم علي بالنسبة لسؤالك الثاني، نعم يجوز في سنة المغرب وسنة الفجر أنك تقرأين بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، اللي سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أم علي سؤالك الثالث فيما يتعلق بالترتيب حسب المصحف، يعني بالنسبة للقراءة لا يلزم، يجوز أنك تقرأين سورة وترجعين إلى سورة قبلها، يجوز، لكن الأفضل الترتيب. لكن لو حصل إنسان قرأ قل هو الله أحد ثم رجع يقرأ والتين والزيتون ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، موعدي غدا معكم بحول الله وقوته، سأبدأ البرنامج غدا، عندنا مباشر طبعا غدا، الأيام الماضية السبت ما كان مباشر، لا إن شاء الله أيام رمضان كل الأيام سيكون مباشر بإذن الله. سأبدأ بسؤال الأخت إكرام بإذن الله وحوله وقوته. شكرا للمتابعة، أشكر طاقم البرنامج، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.